أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي. قال الإمام النووي رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهى إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيلتهما على البكاء فدعا لا يبكيان معه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله تعالى على مضرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. باب آخر من كتاب رياض الصالحين، ويذكر فيه الإمام النووي رحمه الله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم إلى آخره. والمعنى إن فضل ذلك أن الإنسان المؤمن يتزاور مع إخوانه في الله سبحانه تبارك وتعالى. زيارة للزيارة، محبة في الله عز وجل، ليس لطلب دنيا، ليس لطلب جاه، ليس للإملال، ليس للمضايقة، ليست المناقشة، وإنما زيارة لله عز وجل، زيارة في الله، دليل على المحبة. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وذكرنا في تفسير سورة الكهف هذه القصة، وفيها أن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فخطبهم ووعظهم موعظة عظيمة جليلة، فإذا بهم يبكون من هذه الموعظة. فسأله أحدهم قال: أي الناس أعلم؟ أي الناس أعلم؟ فقال موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم. وكأنه يجيب عن العلم بالشريعة، وهو كذلك، ولكن عتب الله عز وجل عليه ذلك أنه قال أنا أعلم ولم يرد العلم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال: بلى، عبدنا خضر هو أعلم منك، أعلم منك يعني في أشياء أخرى أنت لا تعرفها وهو يعرفها. قصة وفيها أن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فخطبهم ووعظهم موعظة عظيمة جليلة، فإذا بهم يبكون من هذه الموعظة. فسأله أحدهم قال: أي الناس أعلم؟ أي الناس أعلم؟ فقال موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم. وكأنه يجيب عن العلم بالشريعة، وهو كذلك، ولكن عتب الله عز وجل عليه ذلك أنه قال أنا أعلم ولم يرد العلم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال: بلى، عبدنا خضر هو أعلم منك، أعلم منك يعني في أشياء أخرى أنت لا تعرفها وهو يعرفها. فموسى قال كيف السبيل إلى لقياه، كيف السبيل إليه؟ فلما علم أن هناك من هو أعلم منه فأراد أن يصير تلميذا وتابعا لهذا المعلم الذي هو أعلم، فدله الله عز وجل في القصة اللي في سورة الكهف. الغرض طلب الإنسان يتعرف إلى أهل الفضل وإلى أهل العلم ومن هم أفضل منه وأعلم منه، وقد صنع ذلك موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن موسى أفضل من الخضر على نبينا عليه الصلاة والسلام، موسى رسول والخضر غاية ما قيل فيه أنه نبي عليه الصلاة والسلام. موسى على علم من الشريعة، الخضر اعترف بأنه لا يعرفها، هذا الذي عند موسى علم عند موسى ليس عند الخضر على نبينا عليه الصلاة والسلام. موسى أحد خمسة أولي العزم من الرسل، الخضر ليس من هؤلاء على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك الأفضل وهو موسى ذهب إلى المفضول وهو الخضر، طالما أن الله عز وجل قال عبدي خضر أعلم منك فليذهب إليه وليكن تلميذا وتابعا له يتعلم منه ما يكون. فلما أتاه ظهرت هنا من المعلم أدب التعليم، قال إنك لن تستطيع معي صبر، ما تقدرش، إنك لن تستطيع معي صبرا. موسى يظهر ذل المتعلم، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، هسمع كلامك وستجد. لاحظ مين الأفضل ومين المفضول، ومين اللي بيقول للمين حتبعك واسمع كلامك مش هنعصي لك أمرا، الأفضل وهو موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، صلما أن الله قال له هذا أعلم منك فلأتعلم منه ما هو أعلم به مني. وجاءت القصة على النحو الذي ذكره الله عز وجل، وفي النهاية لم يصبر موسى على متابعة الخضر، وكان في أول مرة نسي فقال لقد جئت شيئا إمرا، في المرة الثانية كان حصل منه شيء فتعمد وقال لقد جئت شيئا نكرا، في المرة الثالثة مل بقى لأنه لا يفهم ما الذي يفعله الخضر وهو متابعه، لأن الله عز وجل أخبر بذلك، ففي النهاية تعمد أنه يفارق، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويله ما لم تستطع عليه خبرة، وأخبر الله عز وجل بذلك. كذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء الذين يطلبون الله سبحانه تبارك وتعالى أولى أن تلازمهم وأن تصبر معهم، لم يطلبوا دنيا، لم يطلبوا جاه، لم يطلبوا أشياء تعطيهم من مال أو غيره، وإنما طلبوا وجه الله عز وجل، فاستحقوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مرافقا لهم في هذه الدنيا، وأنه يلازمهم ويصبر مع هؤلاء الذين يدعون يوحدون الله ويطلبون من الله سبحانه تبارك وتعالى. في حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن، أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وخادمة النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته صلوات الله وسلامه عليه، لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر أعتق أم أيمن رضي الله تبارك وتعالى عنها وزوجها من حبه زيد بن حارثة، فأنجبت له أيمن، أنجبت له أسامة ابن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان لها قبل ذلك لها أيمن، أنجبت له أسامة ابن زيد ابن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبرها ويقول أم أيمن أمي، أم أيمن أمي، ربت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم إذا بأبي بكر يقول لعمر انطلق بنا نزورها، يعني نبرها، هذه اللي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة أمه، كانت خادمته، كانت حاضنته، كان يقول عنها أمي، فنذهب نزور هذه المرأة الفاضلة. فذهب إليها، فلما جلس إليها وانتهي إليها بكت رضي الله تبارك وتعالى عنها، وتذكرت أيام النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وكيف كان يفضلها ويعطيها، ويمكن أحيانا كانت تتعنت في أشياء ويعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما يرضيها صلوات الله وسلامه عليه، وبكت أم أيمن رضي الله تبارك وتعالى عنها. فلما سألها قال ما يبكيك، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حق، ما ما عند الله خير للمؤمنين، فكيف بالنبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لا شك أنه خلص من هذه الدنيا ومن بلائها ومن مصائبها ومما فيها من شرور، خلص منها ونجا صلوات الله وسلامه عليه، وذهب للقاء ربه ولجزاء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فبيصبرها أنه ما عند الله خير من هذه الدنيا، فقالت أنا ما شكش في كده، أنا عارفة أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ببكي على حاجة تانية، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، أن الوحي قد انقطع، يعني كان بينزل الوحي بالحق من السماء من عند رب العالمين، يبقى طالما الوحي بينزل فيه رحمة بتنزل من السماء من عند رب العالمين بالخلق، مات النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع هذا الوحي، الرحمة اللي بتنزل من السماء، فأبكي على ذلك. فهيدتهما على البكاء فبكيا رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. الغرض منه بيان زيارة أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لهذه المرأة الصالحة الفاضلة اللي كانت مربية النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام. حديث لأبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. هنا الزيارة ليست لمصلحة، مش رايح له عشان ينتفع بجاهه ولا بماله ولا عشان يطلب منه حاجة ولا يرد له جميل فعله، لا لا لا، رايح لله عز وجل، زيارة في الله سبحانه. لذلك الذي يزور أخا له في الله بيبتغي الأجر قبل أن يبتغي أنه يلاقي هذا الإنسان، يفتح له ولا يفتحلوش، يقبله ولا ما يقبلوش، يضيفه ولا ما يضيفوش، لا ينظر لهذا كله، ينظر لأنه يحبه في الله فذهب إليه وخلص، ذهب إليه قبله ما قبلوش حسب ظروفه، إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، رجع وهو سليم الصدر من ذلك، ولكنه وفى لهذا بأن زاره في الله عز وجل. فذهب هذا الرجل فأرسل الله تبارك وتعالى على مدرجته، مدرجة الطريق، أرسل الله عز وجل يعني أرسل ملكا في الطريق رصدا لهذا يرصده ويقول له ذلك، قال أين تريد، ملك في صورة إنسان، وقال لهذا الرجل اللي ذاهب يزور أخا لهم سفر له في قرية أخرى، قال أين تريد، قال أريد أخا لي في هذه القرية، أنا جاي أزور أخ لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه، يعني انت جاي علشان هو عامل لك جميل، جاي ترب هذه النعمة تقوم بها وتسعى في صلاحها، هترد له جميل من الجمايل، جاي رايح ليتزوره. فقال له لا، غير أني أحببته في الله، يعني زيارة خالصة ولا عايز منه شيء إلا أني بحبه في الله فذاهب أزور لهذا الشيء. فقال له هذا الملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، أحبك كما أحببته فيه. الحب في الله عز وجل شيء عظيم جدا، يجعل الإنسان يؤثر أخاه على نفسه، يحافظ عليه كحفظه كمحافظة على نفسه وأثر، ينصحه في الله عز وجل كما ينصح لنفسه ولولده ولأهله، فينصح أخاه في الله لأنه يحبه. إذا مات هذا الإنسان إذا بأخيه في الله يذكره، ينظر في أمره في دينه، يستغفر له، يذكر قديم عمله، فيسأل الله عز وجل رحمته. الأخ في الله ينفع أخاه في كل وقت لغاية ما يدخل معه الجنة، بل ينفعه بعد دخول الجنة أيضا، لعل هذا يكون له منزلة من المنازل عالية وأخوه في منزلة أخرى دونها بكثير، فيشفع له عند الله فيرفعه درجات في الجنة، كلها خير إذا تجردت المحبة لله عز وجل، ليس لطلب، ليس لشيء، وإنما يحب في الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث آخر لأبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو في حديث آخر لأبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وتبوأت من الجنة منزلا. في الحديث أنه اللي بيزور أخا في الله أو يعود إنسانا مريضا، يزور المريض يزوره علشان يخفف عنه ما هو فيه، لا ليثقل عليه، لا ليضايقه، لا ليمكس عنده، وهنا رايح يزور المريض يخفف عنه، يظهر له محبته وينصرف، فيناديه مناد طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وإن كان إسناده فيه شيء، ولكن جاء في حديث مسلم فيه من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة أو مخرفة الجنة حتى يرجع ليعود مريضا ويكون في بستان من بساتين الجنة وهو يزور هذا المريض. وجاء في الحديث الآخر أنه يستغفر له 70,000 ملك، يستغفر له 70,000 ملك، هذا الذي يعود مريضا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. في حديث لأبي موسى الأشعري متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. المسلم العاقل يتفكر من يصاحبه، من يحبه، من يصادقه. هنا الصديق الصدوق الناصح الذي يحب لله عز وجل ليس لدنيا ولا لهدف غير ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يحب المسلم لكونه مسلما، يحب المسلم لكونه محسنا، يحبه لكونه مطيعا لله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا إذا جالس فليجالس أصدقاء الخير وأصحاب الخير، يجالس في مجالس العلم، فلا تزال البركة تنزل من السماء والرحمة تنزل، والملائكة تتغشى هؤلاء تغشاهم وتكون حولهم ويستغفرون لهم، فإذا صعدوا إلى الله عز وجل ذكروهم بخير وذكروا أنهم أتوهم وهم يصلون وتركوهم وهم يصلون. جليس السوء جلسته ليست صالحة، جلسته فيها الفساد، فيها السوء، فيها الغيبة، فيها النميمة، فيها العقوبة من الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا حين يقومون عن جيفة حمار، كأنما قاموا حين يقومون عن جيفة حمار، كأن اجتمعوا على الحمار يحرم أكله، لا يحل ذبحه وأكله، فكأنهم جلسوا مش لحمار مذبوح، لا، ده لحمار منتن، حمار منتن. هذه الجلسة التي لا ذكر لله عز وجل فيها، لا يذكرون الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. طب دول قيامهم في الدنيا، ويوم القيامة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليهم ترة يوم القيامة، حسرة وندامة يوم القيامة، أن جلسوا مجلسا للسوء، جلسوا مجلسا للشر، جلسوا مجلسا للهو، لم يذكروا فيه الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصلوا عليه. فهذا الجليس الصالح وجليس السوء مثلهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كحامل المسك ونافخ الكير. من يتفكر في هذا المثال الذي ضربه النبي صلوات الله وسلامه عليه، حامل مسك ونافخ كير. حامل مسك إنسان بيبيع مسك معه الرائحة الطيبة الجميلة، إنسان آخر حداد بينفخ في الكير بيطلع الدخان وريحة الشياط. المؤمن يتفكر في هذا المثال الذي ضربه النبي صلوات الله وسلامه عليه، حامل مسك ونافخ كير. حامل مسك إنسان بيبيع مسك معه الرائحة الطيبة الجميلة، إنسان آخر حداد بينفخ في الكير بيطلع الدخان وريحة الشياط وريحة منكرة. الأول حامل المسك لك معه أشياء، إما أن هذا الإنسان إما أن يحذيك، يعني يعطيك من الطيب، جالس معه زجاجة من المسك إما يعطيك منها، انتفعت بالرائحة الطيبة أعطاك، وإما أن تبتاع منه، ما ادلكش ممكن تشتري منه هذه الريح الطيبة فتنتفع، وإما لا اداك ولا اشتريت منه الريح الطيبة طالعة أنت قاعد مستمتع بهذه الرائحة الطيبة. يبقى الجليس الصالح كله خير، يعظك موعظة تنتفع بها فتنتفع، وإما لا اداك ولا اشتريت منه الريح الطيبة طالعة أنت قاعد مستمتع بهذه الرائحة الطيبة. يبقى الجليس الصالح كله خير، يعظك موعظة تنتفع بها، تطلب منه موعظة فيعظك فيها، إن ما كانش لدى ولا ده هتسمع منه لغيرك كلاما طيبا تستفيد أنت بهذا الشيء. هذا الجليس الصالح. نافخ الكير هذا جليس السوء، أو مثل جليس السوء كنافخ الكير، قاعد عند حداد عمال يعمل النار بيحرق بها شيء، والريحة الشياط طالع فيا إما إنك تتأذى بهذه الرائحة المنتنة، يا إما إنه هو مش واخد باله وطلع لهيب النار عليك فأحرق ثيابك فلا تنتفع بشيء من ذلك. فهنا دليس السوء تدلس مع دليس السوء هتستفيد منه إيه؟ لا شيء. دليس السوء لا يقبل النصيحة، تنصح ما يقبلش منك النصيحة، وبعدين يبتدي يوجه لك أنت من سيئاته، يا إما يؤذيك بكلامه، يا إما يوقعك في غيبة وفي نميمة وفي بهتان وفي كلام قبيح، يبقى تأخذ عليه العقوبة عند الله عز وجل يوم القيامة، يا إما إنه مع غيرك مش معك أنت، سمعت منه ألفاظ النابية، سمعت منه كلاما قبيحا، سمعت منه شيئا لا تقدر أن ترد عليه، كله شر. فإيه يدلسك مع دليس السوء؟ يا إما تصاحب الإنسان الطيب، يا إما لا داعي لهذا الإنسان السيء. حديث متفق عليه لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كأنه يقول لنا صلى الله عليه وسلم: المرأة يخطبها الخطاب ويتزوجها الرجل لواحد من هذه أو لجميعها، فإن كان الجميع فحسن وخير، ولكن إذا كنت تخير بين هذه الأشياء ابحث أول ما تبحث عن الدين. الدين تنكح المرأة لأربع لمالها، قد يضيع المال وتبقى المرأة على ما هي عليه من خلق غير طيب، يضيع المال، قد تكون شحيحة وممسكة بهذا المال ولا تقدر أبدا أن تنتفع أنت من مالها بشيء، يبقى أخذتها على إيه؟ لم تنتفع بشيء. لحسبها يكون أهلها لهم شرف، يوم تضايق الإنسان وتذله بأهلها ولا يقدر أن يقيمها ولا يقومها، ولجمالها ولعلها تذله بجمالها، ولدينها فيقول لك الدين أول ما تبحث عنه هذا الذي يبقى، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني يا إما ذلك وإما أنه تستحق أن يدعو عليك بأن تتترب يداك، أي تلتصق بالتراب، بدل ما في إيدك فلوس في إيدك تراب، يعني افتقرت، أنه يدعو عليه بالفقر هذا الذي يبحث عن المال ويبحث عن الجمال وينسى دين الله عز وجل. والغرض منه بيان أن الإنسان مع زوجته هذه صاحبته مصاحبة له في حياته لغاية ما واحد من الاثنين يموت. هنا المصاحبة إذا كانت امرأة طيبة حترجو من ورائها الخير في بيتك معك مع أولادك، في نصحها لك تأخذ من ورائها الخير كل الخير. والإنسان يعتاد على المرأة التي معه، إن كانت جميلة خلاص بقى الجمال شيء عرفه واعتاد عليه ويتناساه، إذا كان لها مال أو لعلها تعينه من مالها ولعلها لا تعينه منه، إنما الخلق هذا الذي يبقى، خلقها في كل يوم يتجدد منها شيء، إما موعظة جميلة، إما نصيحة حسنة، إما دعوة لهذا الإنسان، إما معاونة على أمر من الأمور، كلها خير هذه ذات الخلق الحسن والدين الحسن مع زوجها، يبقى غائب عن البيت مطمئن لبيته، فحياته في استقرار في طمأنينة لكون امرأته حسنة الخلق صالحة ترجي ربها سبحانه وتحسن لزوجها. هذا لا يتوفر إلا في المرأة طيبة الدين ذات الدين، فاظفر بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ جبريل بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. مش هينزل جبريل بحسب ما هو يريد، ولكن بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، يملك الله عز وجل كل شيء. طب ليه بيطلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الرفقة الطيبة الصالحة. جبريل عليه السلام لا يعصي الله أبدا، وكل إنسان من البشر كل بني آدم خطاء، يبقى هنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم مصاحبة جبريل: إن زرنا أكثر مما تأتي إلينا. فأنزل الله عز وجل: الأمر ليس لك أنت ولا لجبريل، ولكن أمر الله عز وجل، وقت ما يشاء الله ينزل جبريل. فالغرض طلب مصاحبة الطيبين ليستفيد من حسن صحبتهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. حديث عظيم وجميل، رواه أبو داود والترمذي. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنة. ما فيش حد مؤمن ما تصاحبش حد. لا تصاحب إلا مؤمنة. المصاحبة بيجعل الإنسان مع صاحبه كل منهما يقلد الآخر، كل منهما يأخذ من الآخر. والأخلاق تعدي، الخلق الطيب يعدي، الخلق الرضيء يعدي، اللهجة والكلام والألفاظ تعدي. تلاقي الإنسان السيء الألفاظ، النابي الألفاظ، القبيح الألفاظ، تلاقي اللي مصاحبه يقلده شيء ورا شيء، لقط منه بقى كلام هذا زي كلام هذا. الإنسان اللي لهجته لهجة فيها صياعة وفيها قباحة، تلاقي اللي ماشي معاه شيء ورا شيء لسانه يتعود. حتى بين الإخوة، حتى بين الإخوة تلاقي البعض تلاقيه حلو وبيصلي وكذا، وبعدين وقت ما يتكلم كلمة ورا كلمة تطلع منه فلتات كلمات زي كلام الصياع اللي في الشارع. ليه؟ من المصاحبة، من المرافقة، من كسرة الكلام والأخذ والرد مع هؤلاء، تلاقي الألفاظ ده لفظ زي التاني والطباع تعدي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك: إذا صاحبت فصاحب الإنسان المؤمن، الإنسان اللي بيصلي، اللي بيصوم، اللي بيعرف الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذي لا ينطق بالقبيح ولا يفعل القبيح. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. التقي وعكسه غير التقي، الصالح وعكسه الإنسان الطالح. التقي إذا أكل طعامك، ما أنت تعبت في هذا الطعام، اشتريت الطعام، كسبت وتعبت في كسبك لغاية ما حوشت مال جبت به الطعام، وبعدين تديه لإنسان شقي، تعطيه لإنسان فاسد يأكله مش هيشكرك، يأكله وهو عند الله عز وجل ملوش منزلة ولا له قدر تأكله عليه هذا الإنسان. لا يأكل طعامك إلا تقي. التقي أعطيته القليل شكر وحمد الله عز وجل وعرف لك قدرك وفضلك. وشوفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إنسان إلى خبز وإهالة سنخة، إهالة سنخة. رجل من الصحابة كان خياطا، أو رجل يهودي كان خياطا، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، ودعاه على طعام، ودعاه على خبز وإهالة سنخة. إهالة سمنة أو زيت مخزز، يعني بقاله فترة عنده، ومع ذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله ولم يتكلم بسوء عن هذا الطعام، ما قالش إيه الأكل اللي أكله. ولعل الإنسان الصالح يوم يأكل ويدعو لك، ويدعو لك، فتؤجر بدعاء هذا الإنسان وتؤجر بإطعامك له. الإنسان الفاجر والإنسان الغير الصالح يوم إذا أعطيته الكثير يحسدك، كل ده أكل عندك جايب فلوس منه بأنت حرامي. إذا أعطيته القليل طلع فضحك، أكلني إيه وده عنده أكل. ده في الحالتين ما ينفعش مع هذا الإنسان. وكم نرى من الناس من هذه أخلاقهم، تلاقي البعض يصلي إذا عزمه إنسان ولقى العزومة كبيرة يبتدي يحسده بقى، يقول جايب فلوس دي منين، ده عزمنا عزومة ملوك. بدل ما يشكر هذا الإنسان، بدل ما يدعو له بالبركة، يقوم يقول لك لا بيجيب فلوس دي منين، يقوم يحسد الإنسان. لذلك نقي الصاحب، نقي مين اللي تأكله في بيتك. فقال لك التقي، التقي يتقي الله سبحانه، لن يتلفظ بلفظة تؤذيك لأنه لسانه منضبط بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يبقى أنت مستفيد من هذا التقي بدخوله بيتك، بركة في دخوله البيت، بدعائه لك، بأكله من طعامك، كله خير. فلا يأكل طعامك إلا تقي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. فيه المرء أو الرجل على دين خليله، المعنى أنه مقلد، مقلد لصاحبه. الإنسان الكويس يمشي مع الكويس، الإنسان الوحش يمشي مع الوحش، ولذلك عمر ما يصطحب اثنين إلا بصفة جامعة بين الاثنين، علة جامعة بين الاثنين كالأصل والفرع. إنسان لما يلاقي هوى مع فلان، هو الهوى، هوى الإنسان مع فلان ضروري في صفة مشتركة بين الاثنين بتعجب الاثنين، إما ده مصلي وده مصلي، إما ده كثير الصيام وده كثير الصيام، إما ده مهزار والتاني زيه بيحب الهزار، إما ده فاسد والتاني زيه يحب الفساد. تلاقي إنه حتكون في حاجة جامعة بين الاثنين، ده مع ده إذا كان بيحبه ويهواه. ولذلك قالوا أنه رأوا حمامة بتطير مع غراب، الاثنين مش ممكن حمامة تطير مع غراب، يجي ازاي هذا الشيء؟ قعدوا يراقبوا الحمامة الحمامة والغراب لقوا اثنين رجلهم مكسورة، رجلها مكسورة، فجمعتهم علة واحدة كسر في الاثنين. فكذلك الأشقياء يجتمعون مع بعضهم على عيب في هذا وعيب في هذا، فيستأنس بعيب الغير. ولذلك تلاقي الإنسان الفاسد لما يجد الإنسان الصالح يغير منه ويتضايق منه وما يحبوش، ما يحبش يمشي معاه، يمشي معاه ليه؟ إذا مشى معاه يقول فلان أحسن منك، لا ما يمشيش معاه، عايز اللي زيه في الفساد. لذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الرجل على دين خليله، إذا كان صاحبه والذي يحبه ويخالله دينه فيه رقة ودينه ضايع، هتلاقي ده فيه موافقة في هذا الشيء. لا، ده بيصاحب الإنسان التقي، الإنسان الجيد الإيمان، هتلاقي في قلب هذا الإنسان من الخير ما يدفعه لصحبة هذا الإنسان الخير. فانظر، فلينظر أحدكم من يخالل، من يصادق، ومن يصاحب، ومن يكون خليلا له، حبيبا له، وقريبا من قلبه. فإذا كان يؤلنا في الحديث الآخر المتفق عليه: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يبقى هنا إذا كان بيحب الصالح يكون معه يوم القيامة، إذا كان بيحب الإنسان المفسد الفاسد فيكون معه يوم القيامة. وذلك في الحديث هذا أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله: متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. يعني إن الأعرابي جاي من بعيد عمال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فأجابه بجواب فجأه، إنه الساعة ساعة إيه؟ وانت حضرت لها إيه؟ ما أعددت لها؟ فالرجل كأنه تأثر وقال: ما أعددت لها، من كثير صوم ولا صلاة. لا لا، ده أنا مش جاهز لها، بس في شيء، في حاجة عندي حضرتها لهذه الساعة. قال: ولكني أحب الله ورسوله، يعني في قلبي المحبة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فبعدما صدمه بالسؤال اللي وقف الرجل ودهشه ودعا له يراجع نفسه، أعطاه الجواب الجميل منه صلى الله عليه وسلم اللي طمأنه: أنت بتحب الله وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الله عنده جنته فأنت في جنته، تحب الرسول فأنت معه صلوات الله وسلامه عليه. المرء مع من أحب. وفي الرواية الأخرى قال: ما أعددت لها، الرجل يقول: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو أنت مع من أحببت. الحديث نفسه جاء من حديث ابن مسعود، هذا من حديث أنس اللي فات، وجاء من حديث ابن مسعود، وفيه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ ولم يلحق بهم، يعني بيحاول بيحب ناس من الصالحين بس مش عارف يحصلهم، لا انه عارف يصلي صلاة طويلة زيهم، ولا عارف يحفظ مثلهم، ولا عارف يصوم مثلهم، مش قادر انه بس بيحبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فكانت كلمة أعجبت الصحابة وأراحت نفوسهم، لأن كل منهم نظر للنبي صلى الله عليه وسلم، بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس مين زي النبي؟ مين هيعمل عمله؟ يبقى هيحرم منه يوم القيامة، الآن شايفينه في الدنيا بينهم، يوم القيامة طب فين هيشوفوه صلى الله عليه وسلم؟ فأعدوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة مع من يحب. في حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أو فقال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الذهب ذهب مهما مرت عليه السنون ومهما تغير بالطين والتراب، حتى الله تغسله وتنقيه هيرجع ذهب تاني، الذهب ذهب. الفضة نفسه. فقال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، الذهب ذهب مهما مرت عليه السنون ومهما تغير بالطين والتراب، حتى الله تغسله وتنقيه هيرجع ذهب تاني، الذهب ذهب. الفضة نفس الشيء، باقي المعادن كل منها فيه من يصدق في ينزر في، لكن الذهب والفضة ذهب وفضة. ولذا الناس كذلك معادن، منها ما هي كلها شوائب، ومنها ما هو ذهب وفضة. فخيارهم في الجاهلية اللي كان في الجاهلية فيه رجولة وفيه شهامة وفيه حسن خلق، فلما يسلم يزيده الإسلام من ذلك. من كان في جاهليته فيه غدر وفيه مكر وفيه كذب وفيه كذا، فإذا دخل في الإسلام فلعله تعاوده طباعه. فخياركم في الجاهلية هم خياركم في الإسلام إذا تعلموا هذا الدين وإذا تفقهوا. لذلك الإنسان يشرف بهذا الدين العظيم ويزداد خيرا بأن يتعلم الفقه في الدين وأن يعمل بما يتعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود، زي ما الأبدان جنود، الناس جنود، كذلك أرواحهم. روح الإنسان تلاقي يشوف إنسان بس يشوفه كده يحبه ويحس أنه عارفه من زمان. الروح جند من جنود الله عز وجل، يعارفها على بعض بما شاء سبحانه وتبارك وتعالى. فما عرفه الله عز وجل على غيره في وقت يعلمه الله عز وجل، فيصير الإنسان يحب هذا الإنسان وإن كان من أول مرة يراه. فقال لنا: الأرواح جنود مجندة. الحديث ده جاء من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في مسند أبي يعلى، وفيه قصة، وفيها أن امرأة كانت بمكة مزاحة، امرأة بتحب الهزار، كانت في مكة، فلما هاجرت إلى المدينة نزلت على امرأة مثلها، امرأة دي بتحب الضحك ودي بتحب الضحك، نزلت عليها. فالسيدة عائشة رضي الله عنها بلغها ذلك، فلانة اللي بتحب الضحك دي أما نزلت على فلانة اللي زيها، فقالت: صدق حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فكأن الإنسان بينزل على الشبيه له الذي يشبهه، التآلف والمحبة اللي تكون بين القلوب تكون في الأرواح من قبل ذلك. فالمرء مرآة قرينه، والمرء ينزل على شكيله ومن كان مثله. لذلك حاول دائما إنك لما تتعرف على الصالحين وتحبهم، لا تنظر إلى الغنى وإلى الفقر، لا تنظر إلى المراكز وإلى العلو، ولا تنظر إلى القوة والضعف، ولكن انظر إلى الصلاح. الصلاح تنتفع وتنفع صاحبك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن ييسر لنا الرفقة الصالحين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك.